بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما أجمل موقع هذه الآية، وكأنها ثمرة لما تقدم. مرت معنا آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله تعالى، فمن تحقق بمعاني آية الكرسي وحد الله تعالى وعظمه، ثم تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، الله تعالى يتولاه، يكون وليه في الدنيا والآخرة. الله ولي الذين آمنوا، وكأن هذه الثمرة هي ثمرة السورة كلها، سورة البقرة. كما عرفنا، سورة البقرة سورة إيمان واستسلام لله جل وعلا. وأعظم ما يحقق الإيمان والاستسلام لله التفكر في أسماء الله وعظمته، كما في آية الكرسي. وكذلك هذه السورة ختمت بهذه الثمرة، قال الله تعالى في آخرها: أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فما أجمل أن يتحقق المسلم بهذه المعاني العظيمة حتى يفوز بهذه الدرجة العالية، أن يتولاك الله تعالى. الله ولي الذين آمنوا بحسب إيمانهم. كل ما يكون عندك قوة في الإيمان تزداد ولاية الله تعالى لك. الله ولي الذين آمنوا، لأن الله تعالى ربط هذا الحكم أنه ولي من ربطه بصفة الإيمان. الله ولي الذين آمنوا، وكلمة ولي تدل على القرب، فلان يلي فلان، يعني قريب منه. فالله ولي الذين آمنوا، يتولاهم برحمته وهدايته ولطفه جل وعلا، وحفظه وتسديده وتوفيقه. قل ما تشاء من معاني الولاية، الله ولي الذين آمنوا. لكن هنا يذكر الله تعالى أعظم صورة من صور الولاية، قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكثيرا ما يجمع الله الظلمات ويوحد النور، لأن الظلمات كثيرة، من ظلمات الشرك والجهل والكفر والمعاصي والغفلة والقسوة والشهوات والهوى. يخرجهم من هذه الظلمات إلى النور، هو نور واحد، نور التوحيد والإيمان هو واحد، طريق واحد. يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال: وجعل الظلمات والنور. يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال: بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، ويسرهم لليسرى، فاللهم تولنا فيمن توليت. يخرجهم من الظلمات إلى النور، صحيح من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ثم كذلك هناك ظلمات كثيرة يقع فيها المسلم، فيخرج من ظلمات البدع والأهواء. كم من الشباب راحوا ضحية أفكار التكفير وراحت حياتهم في هذا، يكفرون المسلمين ويفجرون ويخربون. لكن من علم الله أن في قلبه خير فيخرجه من هذه الظلمات إلى النور، إلى نور السنة والمنهج الصحيح. كم من الناس يعيشون في ظلمات الشهوات، يظن أنه سيسعد مع الزنا، مع الربا، مع الخمور، مع المسكرات والمخدرات. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، ما ذاقوا حلاوة هذا النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، نور الإيمان والطاعة، يخرجهم من الظلمات إلى النور. انظر كيف حال الإنسان عندما يعيش الظلمات، كيف يكون؟ يكون خائفا، قلقا، حيران. وانظر كيف الإنسان عندما يعيش النور. فنحمد الله على هذه النعمة التي نحن فيها، أن هدانا للإسلام ثم هدانا للسنة، الطريق الصحيح، أن نفهم القرآن والسنة على فهم الصحابة والتابعين، على فهم سلف الأمة، ثم حبب إلينا الإيمان، هدانا للقرآن. نسأل الله أن يتم نعمته علينا. ولهذا المسلم دائما يدعو بهذا الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله يتولى نفوسنا وقلوبنا، أنت وليها ومولاها. هذه أعظم ولاية، أن يتولى الله تعالى قلبك، إيمانك، خشوعك، فيزيدك إيمانا على إيمان، يخرجه من الظلمات إلى النور، إلى أعلى درجات النور. قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. شوف، قال أولياؤهم، لكن مؤمن له ولي واحد هو الله جل وعلا يخلص له، لكن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. قال قتادة: الطاغوت الشيطان. وعرفنا هذه الكلمة تدل على الطغيان، مجاوزة الحد. كل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. والذي يدعو الناس إلى الشرك والضلالات ويضلهم طاغوت. ولهذا قال: يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كيف الكافر يكون في نور ثم يخرج من هذا النور إلى الظلمات؟ أي نور هذا؟ نور الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود ولد على الفطرة. فإذا في قلب الكافر نور الفطرة، هذا النور يجعله يتساءل أسئلة فطرية غريزية. كل إنسان لابد أن يسأل نفسه إذا فكر في حقيقة هذا الأمر، إذا ما أعرض عن الدين، ما أعرض عن ربه، عن الآخرة، لابد أن يسأل نفسه: من خلقني هذا الإله العظيم؟ كيف أعبده؟ ما الطريق الذي يوصلني إليه؟ ماذا بعد هذه الحياة؟ هذه أسئلة فطرية. وذلك الكافر الذي انغمس في شهواته ودنياه، وحتى غطت قلبه هذه الشهوات، رانت على قلبه، يعني ما يبالي فيعرض، لكن يعيش في مثل هذه الحيرة. كلما يعني تأتي آيات تذكره بهذه الفطرة يعرض ويعرض، لكن يعيش في حيرة، في قلق، ظلمات، كما قال الله تعالى: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور، من نور الفطرة، إلى الظلمات، إلى ظلمات الكفر والشرك والعياذ بالله، والإلحاد والضلالات، إلى الظلمات التي هي تضاد الفطرة. انظر الآن كيف الهجمات العالمية في الإلحاد، في الشذوذ والفواحش، هذه كلها ظلمات، يخرجونهم من نور الفطرة إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ طيب إيش علاقة هذه الآية بما تقدم؟ قال لك هذا مثال لولاية الله تعالى لأوليائه، كيف أن الله يتولاهم ويؤيدهم بالحجة والبرهان. فتولى الله تعالى إبراهيم حتى أقام حجة الله تعالى أمام هذا الملك الطاغي، فهذه مناسبة. وكذلك مثل هذه الآيات فيها الاستدلال على الإيمان بالبعث أو الإيمان بالتوحيد، وهو المقصد العام لسورة البقرة، الإيمان والاستسلام، فهي من براهين التوحيد ولقاء الله تعالى. ومرت آية الكرسي التي فيها هذه البراهين بأسماء الله وصفاته، فأيضا تأتي هذه القصص تؤكد موضوع الإيمان. قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهذا ملك بابل النمرود، والله تعالى يقول لنبيه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه؟ لا، لكن هذه رؤية إيش يقولون؟ قلبية، لأن إخبار الله تعالى كالعيان، فكأنك يعني تراه بقلبك، تراه في الواقع. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ وهذا أسلوب تعجيب، يعني عندما يسأله ألم تر، هل رأيت هذا المنظر؟ يعني إذا كنت متعجبا، هل رأيت ماذا حصل؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ يعني هذا شيء عجيب، يجادل ويحاج إبراهيم خليل الرحمن في ربه. قالوا كان ينكر وجود الله كبرا، وإلا كما قال الله تعالى عن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك حتى فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الله تعالى قال عن قومه أنهم قالوا له ويذرك وآلهتك، يعني كان عنده آلهة يعبدها من دون الله. وهكذا قالوا في هذا النمرود أنه أيضا كان مشركا يعبد الكواكب كما كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب. فالمهم أنه جادله في توحيد الله وأنكر وجود الله، وكان يزعم أنه الرب الأعلى مثل فرعون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ لماذا حاجه في ربه وفي وجوده؟ كيف تجرأ على مثل هذا؟ ما السبب؟ ما الذي أطغاه؟ أن آتاه الله الملك، هذه تعليلية، لام التعليل محذوفة، يعني لأجل أن آتاه الله الملك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لا، شاف عنده ما شاء الله ملك وغنى ومال، ورأى نفسه مستغنيا بملكه وماله عن ربه يطغى حتى يصل إلى هذه الدرجة والعياذ بالله، كما قال فرعون، قال أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصروا؟ شوف هذا الذي أطغاه، الدنيا تطغي الإنسان إذا ما كان عنده تقوى لله جل وعلا. فإذا قال أن آتاه الله الملك، هذا في تحذير من هذا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاه إلى توحيد الله. يقول السدي رحمه الله: هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبين النمرود بعد أن خرج من النار ولم يكن اجتمع به قبل ذلك. إن هذا قول أنهم لما أرادوا حرقه بالنار والله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وانطفأت النار وإذا بإبراهيم يخرج منها سليما. خافوا قالوا هذا يعني ساحر، واستعظموا أمره فرفعوه إلى إيش؟ النمرود. فوقف أمامه وجادله إبراهيم في التوحيد. قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الله أكبر. إذ قال إبراهيم ربي الذي خلقني، معبودي الذي أعبده، الذي رباني بنعمه. أول ما عرف به إبراهيم ربه أن ذكر هذه الصفة، قال ربي إيش؟ الذي يحيي ويميت. لماذا؟ لأن الإخوة هذا الفعل هو أعظم أفعال الربوبية، الذي يخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لأن الإحياء إيجاد من العدم. هذا الإحياء الإخوة هو سر الوجود. ما يمكن لأحد من البشر، لأحد من الخلق أن يبعث الروح والحياة في شيء أبدا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف يقول والله الآن ناس سووا أجهزة متحركة وكذا. صحيح هذا تحويل مادة إلى مادة، وجعل هذه المادة تسري في هذه المادة فتتحرك وتنطق وكذا، وإلا ما فيها حياة. الحياة الحقيقية هذه ما يملكها أحد إلا الله. فهذا سر الوجود، أن تكون هناك روح في مخلوق تجعله حيا ينطق ويشعر، يضحك، يحزن، يتكلم، يفكر، ويكون حيا. هذا ما يكون أبدا إلا لله. ربي الذي يحيي ويميت. ولذلك تأمل أول ما ذكر الله تعالى من الصفات في سورة الملك ماذا؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. هذه من أعظم مظاهر الملك والربوبية، أن ينفرد بها الرب جل وعلا، الرب الحق. ولذلك الذي يحيي ويميت هو الذي يتفرد بالبقاء، لأنه يميت كل المخلوقات ويتفرد بالبقاء. قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا دليل واضح. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله هنا، قال دليل وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها. قال وعدمها بعد وجودها. الذي يحيي ويميت إذن هو الذي أوجد هذه الأشياء الحية، أحياها ويميتها. ما أحد يستطيع أن يخرج هذه الروح من الإنسان إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال وهذا دليل على الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث نفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها. إذن هذه المخلوقات الموجودة الآن من أحدثها؟ من أحياها؟ الذي يحيي ويميت. إذن لابد من وجود خالق، هو الذي خلق. ولذلك يعني هذا فيه يعني إبطال لما يتبجح به الملحدون اليوم، ويقولون الإلحاد رقي بالفكر هكذا، والعياذ بالله يدسون السم في العسل. وللأسف تنطلي مثل هذه الكلمات المزينة على ضعفاء المسلمين عندما يصغي لهؤلاء، يقولون هكذا بكل جرأة والعياذ بالله، يقولون أنتم إيمانكم تقليدي، ما تعطون العقل حرية في التفكير، ما تسمحون لنا أن نسأل هذا السؤال من خلق ربك. تقول لا ما يجوز، حرام، هذه وساوس. طيب ليش ما تفكرون وتسألون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي شيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول إيش؟ من خلق ربك. قال فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. ليش؟ شوف هذا أحسن جواب وأحكم جواب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليستعذ بالله ولينته، لأن علاج هذا لابد فيه من شيئين: جانب إيماني، استعاذة بالله. هؤلاء اللي تدخل عليهم شبه الإلحاد، للأسف ليمشي أنا أقول هذا الكلام لما يرى الإنسان في الواقع والعياذ بالله من بعض المسلمين يلحدون يتركون الدين، هذا ما كان موجودا قبل عشرات السنوات، الآن هذه موجة موجودة في العالم، تجد مسلما يترك دينه، ينسلخ من دين الإسلام، ينكر وجود الله والعياذ بالله، يغالط نفسه، هذا لأنه بعيد عن الإيمان. لو كان في قلبه حب لله لما أنكره أبدا، ما يمكن ينكر أمرا مغروسا في فطرته، لكن هذا ينطلي على من كان بعيدا عن الله أو بسبب شؤم المعاصي والفواحش أنه من توغل في هذه الشهوات خلاص، حتى ما أحد يقول له هذا حرام ولا تفعل ويفعل، يقول خلاص إذا أنا أنكرت الدين وأنكرت الرب خلاص أفعل ما أشاء. لذلك كثير من هؤلاء يلحدون إلحادا شهوانيا في الحقيقة، ولا ما عندهم شيء، ما عندهم علم ولا شبهات ولا شيء. فإذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله، اعتصم بالله، تما يدخل على الشيطان من هذه الجهة. ثم قال ولينته، اقطع حبل الأفكار. ليش؟ لأن هذا السؤال خطأ، ليش أنت تضيع عقلك وفكرك في علم باطل في شبهات؟ هذا السؤال خطأ. كيف خطأ؟ لأنه فرق كبير بين صفات الخالق والمخلوق، هو اسمه الخالق، كيف أنت تقول من خلق الخالق؟ هذا خطأ. فكل شيء له مواصفاته، المخلوق مخلوق والخالق خالق، ما يمكن أن نقول المخلوق خالق والخالق مخلوق أبدا، كل له صفاته. وذلك بعضهم يذكر هذا المثال، يقول لو واحد خباز يخبز خبزة، فالخباز يخبز، تقول من صنع، من خبز الخبزة، فتقول إيش؟ الخباز. هل ممكن أن توجه هذا السؤال نفسه للخباز تقول من خبز الخباز؟ واحد يقول لك هذا مجنون. نعم، لأن صفات الخباز تختلف عن صفات الخبز اللي يخبزها، كذلك ما يصح تقول من خلق الخالق، ما يمكن. فإذا هذا السؤال خطأ من أصله. ثم أيضا إخوة، طيب لو قلنا لهم نسلم، طيب اسألوا هذا السؤال من خلق الخالق، بتقول لابد في واحد خلق، لأن مستحيل شيء يخرج هكذا صدفة، طيب لأنه ما يثبت وجود خالق، طيب سيضطر كما قال هذا الخالق خلقه خالق رقم اثنين، طيب الخالق رقم اثنين خلقه خالق رقم ثلاثة، وثلاثة خلقه أربعة، وأربعة خلقه خمسة، طيب هل سننتهي إلى نتيجة؟ تسلسل باطل هذا، لأن الآن الخلق موجود في مخلوقات موجودة، أنت إلى الآن ما أجبتني من الذي خلق هذه المخلوقات. إذا تقول لي من خلق من خلق من خلق من خلق، ما ينفع. فإذا كان هناك تسلسل إلى ما لا نهاية، يعني هذا أنك ما أجبت، وإذا ما أجبت فأنت تصادم الحقيقة التي أمامك، هذه مخلوقات موجودة إلى الآن ما أجبتني من خلقها. إذا لابد أن ينتهي الخلق إلى خالق واحد يتوقف هذا التسلسل، وهو الله جل وعلا الذي صدر منه الخلق، هو الأول فليس قبله شيء. وهذا يمثلونه بعربات القطار، مثال مشهور في الرد على الملحدين، يقول عربات القطار الآن مثلا عربة رقم 10 من يحركها؟ رقم 9، رقم 9 من يحركها؟ الجرها رقم 8، رقم 8 الجرها رقم 7. طيب إذا قلت العربات ما لها نهاية، ما في طبع الآن حركة موجودة، من الذي يجر في النهاية؟ من الذي يحرك في النهاية؟ لا بد، وهذا معلوم في الواقع، أن تكون هناك إيش، عربة رقم 1 هي التي إيش تحرك، هي المحرك، هي التي تحرك القطار، فتتحرك العربات كلها، صحيح، فينقطع هذا التسلسل. إذا ما وجد قطع لهذا التسلسل، ما يعني ما أجبت، يعني سؤالك باطل. فإذا هذه شبهة باطلة. ولذلك لما يقول ربي الذي يحيي، إذن هو الموجد، فهو الذي يحيي، فلا يمكن لأحد أن يحييه، هو الذي يحيي سبحانه ويميت جل جلاله، فهو الذي أوجد هذه الأشياء، هو الرب، إذن الحق المعبود الحق الذي يستحق العبادة. قال، لذلك الله تعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال النمرود متكبر، قال أنا أحيي وأميت. طبعا هذه مغالطة وجهالة، هو كما تعرفون إيش معنى أنا أحيي وأميت؟ قال لك أنا آتي برجلين في السجن حكم عليهما مثلا بالإعدام، فأخرج هذا وأعفو عنه، أنا أحييته، وأخذ هذا وأقتله فأنا أمته، أنا أحيي وأميت. إذن وهذه مغالطة وغرور وجهالة، مثل ما قال الله عن فرعون قومه فاستخف قومه فأطاعوه. لكل عاقل يفهم من كلام إبراهيم إن هو يقصد إيش يحيي ويميت، يعني أن يبعث الروح في المخلوق فيكون حيا، هذا ما يوجد لأحد من الخلق. لكن هكذا يتكبر يقول أنا أحيي وأميت، أعفو عن هذا، أترك هذا يذهب من السجن يقول أنا أحييته، وهذا أقتله أنا أمته. طيب، فإبراهيم شوف كيف أسلوب إبراهيم في الجدال، ما قال لا أنت ما تفهم، والذي يحيي ويميت والذي يبعث الروح، لا، لأن إيش الجدال هذا مع يعني الذي يجادل عقيم ما له فائدة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رآه يدعي المكابرة فمنتقل إلى دليل آخر، هي كلها من أدلة إيش الربوبية، لكن ذكر نتيجة هذا الدليل. طيب قال طيب، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. شوف فإن، ما قال قال إبراهيم إن الله، إيش فائدة فإن الله؟ فهذه الفاء إيش معناها؟ ها شوف هذه يسمون فاء الفضيحة، يعني تفضح عن شرط مقدر، أو الفصيحة تفصح عن شرط مقدر، يعني هذه يعني تشعر أن الكلام تتمة للحجة الأولى. كان الله إبراهيم يقول له طيب إن كنت كما تزعم أنك الإله الحق وأنك تحي ويميت، فالذي يوجد الأشياء هو الذي يتصرف فيها، صح ولا لا؟ يقول له إيش فائدة هذا الإله إذا كان هو يوجد ثم ما يستطيع يتصرف فيما يوجده، يخلق لكن ما يستطيع أن يتصرف فيما يخلق ما يخلقه، هذا ليس بإله. فيقول إذن فإن الله، فإن يعني إن كنت إلها حقا تزعم أنك تحي ويميت، فإن الإله الحق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أن ربي يحي ويميت حقا، وذلك هو الذي يتصرف في المخلوقات، يأتي بالشمس من المشرق، كل يوم الشمس تطلع من المشرق. طيب إن كنت تزعم أنك إله وأنك تحيي ويميت وتصرف في كل الأشياء، هيا فأتي بها من المغرب، يوم واحد بس مرة واحدة فأتي بها من المغرب. قال فبهت الذي كفر، خلاص، لأن هذه أمور واضحة، التوحيد وأدلة التوحيد براهين ساطعة ما تخفى إلا على العميان. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال ابن كثير وهذا أحسن من قول كثير من المنطقيين إنه عدل إلى دليل أوضح من الدليل الأول، لا، قال وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني. يعني شوف ذكاء إبراهيم لما جاء بهذا الدليل بيّن به أنه ليس هو الذي يحيي ويميت وليس هو المتصرف في هذا الكون، إذن ليس هو بالإله. إذن قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وهذا دليل التناسق الآن والنظام الكوني، هذا من الأدلة الربوبية، فيها أنواع كثيرة من الأدلة، الإيجاد من العدم كما ذكر في الدليل الأول حدوث المخلوقات، وينتج عن هذا الذي يخلق وهو الذي يتصرف في هذا الكون، هذا النظام العجيب في الكون، كل يوم الشمس تطلع من جهة وتغرب من جهة وتناسق، هذا يدل على عظمة الله. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. كلمة بهت يعني قال ابن كثير أخرس فلا يتكلم، خلاص بهت. يقولون بهت الرجل إذا رأى شيئا فتعجب واندهش وتحير، وذلك الكذب الشديد الذي يعني يجعل صاحبه يعني يتحير من هذا الكلام ويندهش يسمى بهتان. ويقال بهت الفحل عن الناقة إذا نحاه يعني عن أن يحمي أن يعني ينزو عليها، ف يعني قالوا هذه الكلمة إذا تدل على انكسار الحدة، عنده حدة ويريد أن ينزو على الناقة فيبهته، إذا أبعده قال بهت الرجل الفحل عن الناقة. فقالوا كذلك يعني قال فبهت كأنه انكسرت الحدة التي عنده، ويعني علم تيقن حقيقة ضعفه، كأن هذا العلو والكبرياء انكسر يعني في باطنه، فبهت الذي كفر. ثم تأمل كيف يذير الله تعالى الآية عبرة، والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن هذا مع الدليل واضح ما آمن، ليش؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، مهما رأوا الآيات وسمعوا البراهين والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لظلمهم. قال ابن عاشور لأن الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمل في الحجج وإعمال النظر فيما ينفع، إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره، وهذا هذه مشكلة الظالم لنفسه، خلاص هو يعني حاط في باله هو على الحق وما يمكن أن يكون على باطل أبدا، ولا يستمع لداعي الإيمان ولا يستمع إلى البرهان أبدا، فهذا يضيع نفسه. أما المؤمن الواثق بإيمانه يعرف أنه على الحق، كلما حتى سمع الباطل يزداد إيمانه، لأنه يعرف أن هذا باطل لا قيمة له. والله لا يهدي القوم الظالمين، الذي يظلم نفسه ويمتنع عن التفكر في آيات الله تعالى، يحجب هذا النور عن فطرته، يبقى في ظلمه والعياذ بالله. والله لا يهدي القوم الظالمين بسبب غروره وظلمه لنفسه، والله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا يستفاد من هذه الآية الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني إبراهيم كما عرفنا ما جادله في نفس الدليل الأول، ذكر نتيجته التي تبطل تعلق النمرود بقول أنا أحيي وأميت، وهذا من حسن المجادلة وجادلهم بالتي أحسن، وكذلك من البعد عن الجدال العقيم. ذلك المسلم الإخوة إذا حصل بينه وبين صاحبه بين زوجته بين أي إنسان شيء من الجدال، فرأيت أن الخصم لا يريد الحق فقط يجادل ويريد أن ينتصر لنفسه، أترك، لا يعني هذا أنك انهزمت أبدا، لكن هذا لا طائل تحته. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولماذا؟ لأن النفوس تريد أن تنتصر لنفسها، تغضب لنفسها عند الجدال. ذلك الله يقول وجادل بالتي أحسن، بالأخلاق الحسنة. الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت أحدا إلا أحببت أو تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، شوف من تواضعه ومن إخلاصه، ما يريد أن ينتصر لنفسه. قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الآن عندما قرر الله تعالى التوحيد بهذه المناظرة بين إبراهيم والنمرود، طبعا ما ذكرنا هذا الأثر، نسيت أذكره، أن يعني يقال في بعض الآثار يعني ورد هذا الإخوة، أن يعني النمرود بعد ذلك، هذا جاء عن زيد بن أسلم عند بن جرير، أن يعني لما تكبر أرسل الله تعالى على النمرود وجنده البعوض، هكذا يقال والله أعلم، فدخلت واحدة في منخريه فمكثت في رأسه 400 سنة عذبه الله بها مدة ملكه، فكان يضرب برأسه على رأسه بالمرازب المطارق حتى أهلكه الله وأذله الله، والله أعلم. قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الآن انتقل إلى قصة أخرى، هذه القصة كما ترون فيها يعني إحياء الله تعالى الميت، وهذا في غاية المناسبة لقصة إبراهيم، لأن الإحياء والإماتة كما عرفنا هذا أظهر دليل من أدلة الربوبية. فلما وقع في كلام النمرود شيء من التشكيك في هذا الدليل، وإن رده إبراهيم، جاءت الآية التي بعدها إيش؟ تبين حقيقة الإحياء والإماتة، حقيقة قول الله تعالى: ربي الذي يحيي ويميت. انظر كيف الله يحيي ويميت، جاب لك قصة في قول الله تعالى: ربي الذي يحيي ويميت. ولذلك جاءت هذه القصص الثلاث هنا في سورة البقرة في غاية التدرج الجميل. بدأ الله تعالى بالمنكر النمرود، ثم انتقل إلى المتأمل أن يحيي هذه الله بعد موتها، المتفكر، ثم انتقل: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. انتقل إلى الموقن، درجات: منكر، متفكر، موقن. سبحان الله، وهذه قصص يعني تصب في أصل مقصد سورة البقرة من تقرير الإيمان وترسيخه في القلوب. الذين يؤمنون بالغيب أول صفة للمتقين، فترسخ جانب الإيمان. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. أو يعني هذه معطوفة على إيش؟ يعني ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، كان يقول: أو ألم ترى إلى الذي مر على قرية. قال ابن جرير يعني كان الله يقول: هل رأيت يا محمد كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية؟ نعم، هل رأيت يا محمد كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية؟ لأن هذا هو المعنى، يعني تخير في اختيار هذه القصص، كلها تدل على الإيمان واليقين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. من هذا الرجل الذي مر على قرية، وما هذه القرية؟ طبعا إخوة، على عادة القرآن الكريم الله تعالى كثيرا ما يبهم بعض الوقائع. لماذا؟ حتى يعلمنا أن الشأن، كل الشأن في أخذ العبرة. أما فلان وفلان، من فلان، هذا لا يهم كثيرا، لكن إذا وجدنا بعض الآثار عن السلف أو ذهب عامة المفسرين إلى قول، لا بأس أن يكون هذا هو المعتبر. وهنا ابن كثير رحمه الله ذكر اختلاف السلف في هذا المار، والذي عليه أو ينقل عن أكثر الصحابة أنه عزير من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، والله أعلم. هذا ثبت عن علي رضي الله عنه كما عند ابن أبي حاتم، وأيضا جاء عن ابن أبي في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وجمع من السلف، لكن بدون إسناد. وقال ابن كثير وهذا القول هو المشهور، هذا القول هو المشهور أنه عزير النبي. وقيل أرمية من أنبياء بني إسرائيل، هذا عند وهب بن منبه وغيره، وقيل حزقيل، ولكن المشهور أنه عزير الذي ورد عن أكثر السلف أنه عزير. والقرية التي مر عليها هي بيت المقدس بعد أن خربها بخت نصر كما تعرفون في أول سورة الإسراء، هذا مر معنا. قضينا إلى بني إسرائيل الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فالله تعالى سلط عليهم بخت نصر الكافر الوثني فأهلكهم وخرب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل. فبعد أن ذهب الأعداء وسلم من سلم قلة من بني إسرائيل، مر عزير على بيت المقدس هذه القرية، فنظر إليها متفكرا قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هكذا الذي عليه جمهور المفسرين. من باب التنبيه الإخوة، بعض المفسرين استبعد هذا، يعني مثل الشيخ بن سعدي رحمه الله وهو يعني من أئمة التفسير في الحقيقة في يعني العصر المتأخر، ويعني من أجمل التفاسير تفسير بن سعدي لا شك، واستفدنا منه كثيرا. لكن في الحقيقة هنا الشيخ بن سعدي استبعد أن يكون هذا الذي مر على قرية هو عزير، أو يكون نبيا، بل أو يكون مؤمنا. قال لا، هذا منكر أصلا وكافر. ليش؟ يعني قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني يدل على الاستبعاد والإنكار. أن يحيي هذه الله بعد، يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال هذا كيف يقوله مؤمن فضلا عن أن يكون نبيا؟ فاستبعد هذا القول لقول هذا الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها. لكن في الحقيقة والله أعلم ما عليه جمهور المفسرين، وهو القول الذي ذكر ابن كثير أنه المشهور عليه، يعني ثبت عن بعض الصحابة، هذا أولى لا شك. تفسير القرآن بما فسر به الصحابة هذا مقدم على كل تفسير إن لم يثبت ما يعارضه عنهم. نقول بالعكس، هذه الآية تدل على أنه مؤمن. لماذا؟ الكافر لا يعتبر أصلا ولا يعني يفكر، يعني أن يحيي هذه لا بعد موتها، ثم كيف الله يجعله آية للناس وهو في الأصل كافر؟ ما يعني هذا بعيد. ف يعني واضح في هذه الآيات أن له قدر عند الله لما يجعله آية ومعجزة، ولنجعلك آية للناس. بالعكس هذا يؤيد أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، والله أعلم. إذن يقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهذه صورة من أعظم صور الهلاك، وهي خاوية على عروشها. العروش يعني عرش البيت وسقفه، مالك عرش الرحمن سقف المخلوقات سرير الملك. فخاوية على عروشها يعني الأسقف سقطت، انهدمت حتى سقطت الأسقف، ثم العروش سقطت على الأسقف، يعني الجدران سقطت على الأسقف، ما بقي شيء يعني منها. وهي خاوية على عروشها، خاوية، والخواء يعني فراغ، خاوية على عروشها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فنحن هنا نفسر هذه الآية بأنه عزير عليه السلام، فنقول قال هذا متفكرا ليس مستبعدا أو منكرا، لأن ممكن هذه الكلمة تستخدم في هذا، تقول كيف سبحان الله كيف الله أحيا هذه القرية، لا بأس. أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي هذه، قدم هذه يعني شيء عجيب الآن، هذه قرية مدمرة مكسرة، أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام. الله أكبر، يعني هو خرج وتفكر في هذه القرية، ألقى الله عليه الموت 100 عام، ومطروح على الأرض 100 عام. قال بعض المفسرين قال عبر بالعام هنا، ما عبر بالسنة، تعرفون تعبيرات القرآن، يعني العام يدل على يعني عموم الخير، أما السنة تدل على القحط. قال لأن ذلك الزمان كان حسنا طيبا، لأن الله أعاد فيه إحياء هذه القرية بعد موتها، يعني عمرها بنو إسرائيل، حتى ذكر ابن كثير أن قال وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها، فلما بعثه الله بعد موته يعني كانت القرية موجودة وأهلها موجودون، سبحان الله. فلذلك سماه قال 100 عام. ثم كذلك بالنسبة له كانت هذه 100 عام يعني وإن كان هو ميت فيها لكن كانت آية للناس. قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال ثم، حتى الألفاظ هنا تدل على المقصود من هذه القصص الإيمان بالبعث، ثم بعثه، ثم بعثه. قال كم لبثت، يعني قال له ملك، قال كم لبثت يعني في نومك، قال لبثت يوما أو بعض يوم، كأنه يعني خرج أول النهار، فكأنه استيقظ من نومه على غروب الشمس، فقال لبثت يوم يعني نهار كامل يوم أو بعض يوم، لأنه رأى الشمس ما غربت فظن أن إيش أنه لبث بعض يوم من مثلا وقت الضحى إلى غروب الشمس أو بعض يوم. ثم تأتي المفاجأة، قال بل لبثت 100 عام، بل يعني ليس الأمر كما تظن إبطال، بل حرف إبطال، بل لبثت 100 عام. الله أكبر، ما الدليل؟ قال الله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وهو يعني كما جاء في الآثار أنه يعني حمل معه شيء من يعني الطعام والشراب، يقولون تين وزيت وكذا وخبز، وبدأ يعني جعل الطعام، نزل في مكان فكر في القرية والطعام أمامه يريد أن يأكل ونام، هذه النومة الطويلة، مات 100 عام. يقول فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير، لم يتحول، لم يتبدل، سبحان الله. الطعام كما هو بقي 100 عام بلا ثلاجة ولا فريزر ولا شيء، طعام موجود. الله أكبر، لم يتسنه، يقال سنة، هذه الكلمة تدل على امتداد مع الخلو من الخير أو مع الفساد، امتداد مع فساد، لذلك يقال أرض بني فلان سنة يعني مجدبة، ويقال سنها الطعام يعني تغير فسد. فكذلك لم يتسنه يعني لم يتغير، واستخدم هذه الكلمة، قال يتغير أو يفسد، لأن السنوات تعاقب السنوات يجعل الشيء يتغير، فكأن هذه الكلمة تدل على أنه إيش، طعامك وشرابك تعاقبت عليه السنوات ولم يتغير ولم يفسد بقدرة الله. تأمل كيف الله حفظ الشيء الذي يسرع فساده وتغيره بقدرته، كأن جعل فيه حياة ما تغير، 100 سنة ما تغير. وفي المقابل قال وانظر إلى حمارك، لكن قبل أن يكمل جاءت هذه الفاصلة ولنجعلك آية للناس. لك جميل وقفنا وانظر إلى حمارك فكر. ثم جاء المقصود يعني التقدير فعلنا ذلك بك لنجعلك آية للناس. نعم ولنجعلك آية للناس. إذن الواو هنا عطف على مقدر يعني فعلنا ذلك بك يعني وفعلنا ذلك بك لنجعلك آية للناس دليلا على البعث والإيمان بقدرة الله وعظمة الله. ولنجعلك آية للناس. كيف الآن يرجع وانظر إلى حمارك؟ كيف ينظر إلى حماره؟ قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها، نعم أو ننشرها، نعم ننشرها، نعم وانظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها ثم نكسوها لحما. الله أكبر. وانظر إلى العظام كيف قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها. والنشوز يعني النشز من الأرض هو المرتفع الصلب، هذا نشز، فالارتفاع مع القوة هذه كلمة نشوز. ولذلك المرأة والتي تخافون النشوزهن تترفع بقوة على زوجها فما تسمع كلامه وما تحترمه وترفع صوتها عليه، هذه ناشز. فكذلك وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني العظام الحمار، الحمار تخيل حمار يمر عليه 100 سنة بعد موته تصبح العظام رميما بالية مفتتة. وذلك في القراءة الأخرى إيش؟ وانظر إلى العظام كيف ننشرها. ننشرها يعني إيش؟ من النشور وهو إيش؟ الإحياء، لأن كلمة نشر تدل على تفرق مع امتداد وبسط، نشرت الثياب يعني مددت الثياب وبسطت الثياب، وهكذا الميت إذا قام ينبسط ويتحرك ويمتد، فالنشور حياة. فقال كيف ننشرها يعني نحييها، فأحيا الله العظام وهي رميم ثم ننشزها. فجاءت القراءتين صور لك الصورة كاملة. قال كيف ننشزها، تخيل عظام هكذا تقوم تركب هيكل عظمي للحمار ثم نكسوها لحما. شوف ينبت اللحم مرة أخرى مثل الكساء لها لباس إلى أن يتكون هذا الحمار. وشوف تخيل هذا يراه بعينه، ليس الخبر كالمعاينة. قال ثم نكسوها لحما. قال السدي وغيره من السلف كما ثبت عند ابن أبي حاتم قال تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا فنظر إليها وهي تلوح من بياضها فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق بإذن الله عز وجل. الله أكبر. قال ثم نكسوها لحما فلما تبين له، ويشوف هذا المنظر، فلما تبين له يعني رأى بعينه، فلما تبين له ما قال تبين له كذا وكذا، لا تبين له، قل ما تشاء، تبين له أن الله قادر على إحياء الموتى، أن الله عظيم، أن قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم، هذه قراءة الجمهور، أعلم بالمضارع للدلالة على تجدد علمه، وهذا يدل على أنه كان عنده علم. أعلم أن الله على كل شيء قدير يعني لأن علمه كان موجودا من قبل، فقال أعلم، ما قال علمت الآن مثلا، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني زاد علما بقدرة الله. وفي قراءة، قراءة حمزة والكسائي قال إيش؟ قال أعلم، همزة الوصل، قال أعلم يعني فعل أمر، اعلم أن الله على كل شيء قدير، يكون هذا من كلام الله. فالجمع بين قراءتين جميل، يعني الله قال له اعلم كأنه يعني ما اكتفى بالعلم، من تمام امتثاله لأمر الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. فهذا هو الإحياء الحقيقي، لا كما زعم النمرود قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله الإخوة، يعني هذه القصص يعني في سورة البقرة تزيد المؤمن إيمانا بقدرة الله وعظمة الله، والله يصورها لنا في كتابه حتى يعني تصبح كأنها عيان نراها يعني في كتاب ربنا جل وعلا. نزداد إيمانا عندما يقرأ المسلم مثل هذه القصص، يعني هذه ليست للمنكرين فقط أو بالعكس، هذه للمؤمنين يزدادون إيمانا على إيمانهم. قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم، ولا بأس أن نذكر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، يعني تكملة هذه القصة، يعني ما الذي حصل بعد ذلك لعزير. يقول قال فركب حماره حتى أتى محلته، نختم بهذا، قال فأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر منزله. تخيل بعد 100 سنة تشوف العالم. قال فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها 120 سنة كانت أمة لهم، فخرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة، الآن عمرها 120 سنة، كانت عرفته وعقلته، فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة، فقال لها عزير يا هذه أهذا منزل عزير؟ قالت نعم هذا منزل عزير، فبكت وقالت ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا وقد نسيه الناس. قال فإني أنا عزير، كان الله أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت سبحان الله، فإن عزيرا قد فقدناه منذ 100 سنة فلم نسمع له بذكر. قال فإني أنا عزير. قالت فإن عزيرا رجل مستجاب الدعوة، يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فادعوا الله أن يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك. قال فدعا ربه ومسح بيده على عينها فصحتا، قال على عينيها فصحتا، وأخذ بيدها وقال قومي بإذن الله، فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال، فنظرت فقالت أشهد أنك عزير، وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم، وابن لعزير شيخ ابن 100 سنة و18 سنة، فهذا ابن عزير عمره 118 سنة. قال وبني بنيه شيوخ في المجلس، أحفاد عزير شيوخ يعني كبار السن في المجلس، فنادتهم فقالت هذا عزير قد جاءكم، وهو عمره كم؟ يعني 40 سنة، ولد عمره 118 سنة. قال فقالت هذا عزير قد جاءكم، فكذبوها، فقالت أنا فلانة مولاتكم، دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله أماته 100 سنة ثم بعثه. قال فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه، فقال ابنه كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه، فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. فقالت بنو إسرائيل فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير، وقد حرق باختنصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال، يعني شيء متفرق منها، فاكتبها لنا. يعني وكان يقولون والد عزير دفن التوراة أيام باختنصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير، فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة، وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب، يعني انمحى الكتاب. قال وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدد لهم التوراة. ويقول يعني جاء في الرواية أن نزل ملك من السماء فأدخل في جوفه نورا فتذكر التوراة. شوف حتى هو ما يحفظها. ولذلك يقولون ما أحد من يعني الأولين كان يحفظ كتابه السماوي إلا أهل الإسلام المسلمون، هذه يختصون بهذا بحفظ القرآن الكريم. قال فتذكر التوراة فجددها لبني إسرائيل، فمن ثم قالت اليهود عزير ابن الله، غلوا فيه، يعني هو الذي جاءهم بالتوراة وجدد لهم دينهم، فقالوا عزير ابن الله، هذا ممكن أن يكون بشر. فهكذا يعني ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. فكان يجلس بعد ذلك مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب، لأنه مات 100 عام وهو ابن 40 سنة، فبعثه الله شابا كهيئته. وذكروا في ذلك أشعارا، يعني قالوا وأسود رأس شاب من قبله ابنه، ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر. قال يرى ابنه شيخا يدب على عصا، ولحيته سوداء والرأس أشقر، وما لابنه حيل ولا فضل قوة، يقوم كما يمشي الصبي فيعثر، يعد ابنه في الناس 90 حجة و20 لا يجري ولا يتبختر، وعمر أبيه 40 أمرها، ولا ابنه 90 في الناس عبر أو كذا. قال فما هو في المعقول إن كنت داريا وإن كنت لا تدري فبالجهل تعذر. فسبحان الله، يعني هذه من القصص التي يعني يستأنس بها طبعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يؤخذ منها ما لا يكون فيه شيء مستنكر، كما يعني ذكر ابن كثير يعني هذا جاء عن يعني جمع من السلف يعني ذكروا هذه القصة، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا يعني إيمانا ويقينا، صلى الله تعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا وأن يحقق لنا إيماننا، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.